يا جامع العلم نعم الذخر تجمعه، لا تعدلن به درا ولا ذهبا، اشدد يديك به تحمد مغبته، به تنال العلا والدين والحسبا. قد يجمع المرء مالا ثم يسلبه عما قليل ويلقى الذل والحربا.
الحمد لله رب الأرباب مسبب الأسباب خالق البشر من تراب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الوهاب، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، خير من صلى وصام وعبد الله وقام وأما البيت الحرام عليه من ربه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم إلى يوم الدين وبعد. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام في كل مكان عبر هذه القناة العلمية النافعة بإذن الله، قناة ابن عثيمين الفضائية، الذي نستعرض فيه برنامجكم مستديم، برنامج تيسير الفقه، الذي نستعرض فيه مسائل الفقه المهمة التي تهم المسلم والمسلمة في حياتهما اليومية. نستعرض فيه مسائل الفقه بشكل ميسر مبسط يستفيد منه كل سامع وطالب ومريد. ويشرفنا في هذا البرنامج أن نستضيف فيه معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، فأهلا وسهلا بكم معالي الشيخ.
الله يحييك ورحب بك ورحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة.
مشاهدين الكرام، نحن معكم في باب شروط صحة الصلاة، فالصلاة لا تصح إلا بشروط قد ذكرنا بعضها في الحلقات الماضية، وذكرنا أوقات الصلاة الخمسة من حيث ابتدائها وانتهائها حتى يعرف المسلم متى يبتدئ الوقت ومتى ينتهي حيث يؤدي فيه الصلاة. وها نحن بإذن الله سنبدأ في أول هذه الحلقة بأول سؤال لفضيلة الشيخ، بما تدرك الصلاة؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا السؤال يتضمن مسألتين مستقلتين. الأولى، بما تدرك صلاة الجماعة؟ والثاني، بما يدرك وقت الصلاة؟ أما إدراك وقت الصلاة فقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من صلاة من العصر ركعة فقد أدرك الصلاة، وفي حديث آخر: من أدرك من الفجر ركعة فليتم إليها أخرى فقد أدرك الصلاة. وهذا فيه دلالة على أن الصلاة لا تدرك إلا بإدراك ركعة كاملة، وهذا مذهب بعض أهل العلم، وإن كان الجمهور يخالفون في هذا ويقولون إن الصلاة تدرك بإدراك مقدار تكبيرة الإحرام في أي وقت من أوقات الصلوات، فمن كبر في آخر وقت صلاة الظهر تكبيرة الإحرام ثم خرج وقت صلاة الظهر قالوا أدرك الوقت. ويستدلون على ذلك بما ورد في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك سجدة من الصلاة فقد أدركها. وهذا الاستدلال فيه نظر، لأننا إذا أردنا أن نجمع بين الأدلة الواردة في الباب فإن يمكن أن نقول إنه لا يدرك سجدة إلا بإدراك ركعة، لأن السجدة في آخر الركعة. ومن ثم فتفسير الحديث بهذا التفسير الذي يوافق ظاهر الحديث في قوله سجدة، ويتوافق مع بقية الأحاديث الأخرى الدالة على أن الصلاة لا تدرك بركعة، أولى من التفسير الذي يذكره الفقهاء بأن المراد بالحديث إدراك ركعة، لأنه تفسير للفظ الحديث بغير ظاهره. ومن هنا فإن الصلاة لا تدرك في وقتها إلا بإدراك ركعة. من لم يدرك ركعة فإنه يعد فعله للصلاة على جهة القضاء. والحنفية يقولون: من لا يتمكن من فعل ركعة قبل طلوع الشمس فإنه يؤخر الصلاة ويصليها ضحى، لأن هذا وقت نهي مغلظ. والصواب هو قول الجمهور لحديث أبي هريرة السابق. إذا تكرر هذا فإن المسألة الثانية هي مسألة بما تدرك صلاة الجماعة، وإن كان الفقهاء غالبا يذكرونها في باب صلاة الجماعة، لكن خشيا من التباس الفهم أو التباس المسألتين بعضهما ببعض نذكرها هنا. فنقول إن المرأة يدرك صلاة الجماعة بإدراك ركعة باتفاق أهل العلم، حتى في صلاة الجمعة من أدرك ركعة فإنه يعد مدركا للصلاة، وأما إذا لم يدرك إلا أقل من الركعة فإن كان في صلاة الجمعة فإنه لا يعد مدركا لصلاة الجماعة، ويجب عليه أن يأتي بأربع ركعات فيصليها صلاة ظهر قضاء. وأما بقية الصلوات صلوات الجماعة فالجمهور يقولون بأنه يدرك صلاة الجماعة بإدراك مقدار تكبيرة، والقول الثاني بأنه لا يدرك صلاة الجماعة إلا بإدراك ركعة، ولعل هذا القول أظهر لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها. لكن إذا دخل الإنسان والخطيب أو الإمام في آخر ركعة وهو راكع وهو ساجد أو جالس أو يتشهد، فإن الأفضل في حق الداخل أن يدخل مع الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مشيتم إلى الصلاة فامشوا وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فقوله فما أدركتم فصلوا يشمل القليل والكثير، من أدرك ركوعا، من أدرك سجودا، من أدرك جلوسا، فإنه يصلي مع الإمام ويدخل مع الإمام. فإن قال قائل أنا أعلم بأن هناك جماعة أخرى سيأتون إلى المسجد وأريد إدراك فضيلة الجماعة، قيل له إن أمر النبي صلى الله عليه وسلم وترغيبه لك في إدراك هذه الجماعة ولو لم تدرك منهم إلا الشيء القليل، فإنه قال فما أدركتم فصلوا، وما اسم موصول يقع على القليل والكثير، فيشمل ما لو أدرك الإمام وهو ساجد في الركعة الأخيرة. إذا تقرر هذا فإن أجر الجماعة يثبت بإذن الله عز وجل لمن أدرك صلاة الجماعة ولمن جاء إلى المسجد وكان معذورا ففاتته صلاة الجماعة. فلو قدر أن إنسانا عذر وإما بسهو أو بنسيان أو بنوم أو بغير ذلك من أنواع الأعذار، فلما استفاق أو تنبه ذهب إلى المسجد فوجدهم في الركعة الأخيرة فدخل معهم، فإنه يرجى له أن يكون قد حاز أجر صلاة الجماعة كاملة لأنه معذور في هذا. وقد ورد في هذا المعنى في خصوص الصلاة حديث رواه أظنه في مصنف ابن أبي شيبة، ويدل عليه عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يؤديه صحيحا مقيما.
حفظك الله وحسن عليك يا شيخ. لكن داخل هذه المسألة بالنسبة لإدراك الصلاة، من جاء للجمعة ففاتته يعني الركعة الأخيرة، هل يعني الأفضل كذلك أن يصليها مع الإمام ما دام أنه فاتته، أو أن يصليها ظهرا جماعة إذا وجد جماعة؟
بل الأفضل معه أن يدخل مع الإمام فيصلي معه للحديث السابق. لكن هنا مسألة، وهي أنه إذا علم أنه سيدرك صلاة الجماعة صلاة الجمعة مع إمام آخر، فإن خطباء الجمعة يتفاوتون في خطبهم، وبعضهم قد يطيل وبعضهم قد يقصر أو تكون خطبته قصيرة، فإذا غلب على ظنه أنه سيتمكن من إدراك صلاة الجمعة مع مسجد آخر وجب عليه حينئذ إذا كان ما بينه وبين المسجد الآخر مسافة توجب على من كان فيها أداء الصلاة مع ذلك المسجد. والفقهاء يقدرونها بخمسة كيلو، يقدرها الفقهاء بخمسة كيلو، ويحتاج هذا التقدير يقولون أخذوه من النظر في صوت الأذان، فإن المؤذن الصيت إذا أذن حال سكون الرياح وحال عدم وجود الأصوات فإن صوته يبلغ إلى هذا المقدار 3 ميل 5 كيلو فرسخ. ولذلك يقولون من كان على هذه المسافة وجبت عليه صلاة الجماعة وصلاة الجمعة. نعم.
جميل، لكن إذا لم يجد إلا هذا المسجد وفاتتهم الصلاة، هل يصلوها جماعة ظهرا بعد صلاة الجمعة أو يصلوها فرادا كما يقول بعض الناس؟
نعم، إذا تمكن من إدراك الإمام وهو راكع وهو ساجد وهو جالس وهو في التشهد فإنه يدخل معه، وهذا الأفضل في حقهم ولو كانوا جماعة ولو كانوا 100. فإذا عجزوا عن ذلك أو لم يأتوا إلا بعد الفراغ من الصلاة فلا حرج عليهم في أداء هذه الصلاة جماعة، وذلك أنها صلاة الظهر، وصلاة الظهر يشرع فيها الجماعة. بعض الفقهاء يقول يتفرقون ويصلي كل واحد منهم وحده، بل بعضهم لا يقول هذا في صلاة الجمعة فقط بل يقولها في جميع الصلوات، فإن المشهور من مذاهب كثير من أهل العلم أن من فاتته الجماعة الأولى وكان في مسجد غير مساجد الطرقات فإنه لا يصليها في المسجد جماعة لئلا يحصل تفريق في الجماعات. لكن مثل هذا القول يحتاج إلى دليل، بل إن الدليل يدل على خلافه، فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة ثم جاء رجل فأراد أن يصلي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يتصدق على هذا. ومن هنا فإن الأظهر أن من فاتته صلاة الجمعة وكانوا جماعة وأتوا إلى المسجد فإنه لا حرج عليهم في أن يصلوها ظهرا، وعليهم الاستغفار إلى الله عز وجل لعدم مبادرتهم لصلاة الجمعة. نعم.
لكن يا شيخ، طرائق معرفة الوقت.
نعم، الناس يتفاوتون في طريقة معرفة الوقت. القسم الأول من يتمكن من معرفة الوقت بالنظر في العلامات الكونية، في الشمس، في القمر، في زوال الشمس، في ظهور الفجر، في غياب الشفق، وهذا من عرفه وجب عليه أن يعمل بمعرفته، وحينئذ لا يقلد غيره ويعمل بطريقته. النوع الثاني من كان عاجزا عن هذا، لأن الأول يعمل بمقتضى النصوص، فإن الأدلة قد دلت على تعليق الأوقات بظواهر كونية، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، فهذه كلها علامات كونية، من كان يدركها بنفسه وجب عليه العمل بها. من كان عاجزا، والعجز على نوعين، عجز دائم وعجز مؤقت. العجز المؤقت من مثل الرجل يكون قد حبس، والعجز الدائم مثل الذي لا يعرف هذه العلامات ولا يتقنها. القسم الأول يجتهد ويتحرى ويسأل، وما غلب على ظنه أنه هو الوقت صلى، فإن بان أنه قد صلى قبل الوقت أعاد، وإن بان أنه قد صلى بعد الوقت أو لم يدري ما الحال فإنه حينئذ تجزئه صلاته ولا يطالب بإعادة الصلاة مرة أخرى. وأما من كان عجزه دائما فإنه يجب عليه السؤال والأخذ بأخبار الثقات. والأخذ بأخبار الثقات على نوعين، النوع الأول السؤال المباشر للشخص الذي لديه خبرة هل دخل الوقت، ويجب أن يكون هذا المسؤول معروفا بالثقة ويجب أن يكون مأمونا، فلا يقبل خبر الفاسق ولا يقبل خبر الجاهل. وفي مثل أعصارنا هذا وجدت التقاويم التي يعتمد عليها كثير من الناس، هل يجوز الاعتماد على التقويم في معرفة وقت دخول في معرفة الوقت الذي يتعلق به دخول الوقت أو لا؟ نقول هذا بحسب الجهة المصدرة له، فإن كانت الجهة مأمونة موثوقة جاز العمل بخبرها، ولا بد أن يلاحظ أن ذلك التقويم خاص بالبلدة التي فيها الإنسان، لأن البلدان تتفاوت، قد يأخذ تقويم مكة فينزله على نفسه في الرياض ويكون الفرق بينهما قرابة النصف ساعة، فيقع فيه خطأ عظيم. ويلاحظ فيه أيضا ألا يكون هناك فارق في اليوم، ألا يكون هناك فارق في اليوم. مرات يأخذ الإنسان التقويم فينظر إلى ورقة من العام الماضي، فينظر إلى ورقة من العام الماضي فيطبقها على يومه، فيقع في ذلك لبس ومخالفة لواقع الحال. وأنت تعلم أن الفرق بين السنة والسنة قرابة 11 ليلة، وقد يحصل في كل يوم دقيقة، فيحصل في الفرق 10 دقائق أو أكثر، وهذا فيه حرج لئلا يكون الإنسان قد أدى الصلاة قبل وقتها. فلا بد من ملاحظة أن هذا التقويم خاص بهذا اليوم. الأمر الآخر ملاحظة الأخطاء المطبعية، فإن في بعض هذه التقاويم يقع خطأ، والخطأ والجهد البشري ليس منزها عن الخطأ، فيلاحظ مثل هذا بمقارنة الوقت بغيره من الأوقات المسجلة. الأمر الآخر الذي يلاحظ في مثل هذه التقاويم أنه لا إذا تعارضت التقاويم فإنه يعمل بالجهة الأوثق. في بعض البلدان يكون هناك عدد من التقاويم، تصدر الجهة الأولى تقويما وتصدر الجهة الأخرى تقويما، ويكون بينهما اختلاف. وجدنا مثلا في توقيت الفجر في باريس فرقا بين التقاويم بما يصل إلى 40 دقيقة، بما يصل إلى 40 دقيقة. فإذا كان الإنسان مجتهدا وقادرا على معرفة الوقت بمعرفة العلامات الكونية عمل بها وترك هذه التقاويم، وإذا كان عاجزا فإنه حينئذ يرجح بين الجهتين أيهما أوثق من وأيهما أعلم بهذا الأمر، وما هو التوقيت الذي اتفق عليه أكثر من مخبر وأكثر من جهة وعمل بذلك. وهذا بالنسبة لأئمة المساجد ومن كان في منزلتهم، أما عوام الناس والذين ليس لديهم القدرة على معرفة الوقت على حقيقته وليس لديهم القدرة على المفاضلة بين الجهات المصدرة لهذه التقويمات، فهؤلاء يتبعون إمام مسجدهم. فإذا صلى إذا اختار إمام مسجدهم أحد هذه المواقيت عمل بها وسار عليها، وبذلك تبرأ ذمته بإذن الله عز وجل.
جميل يا شيخ، أفدت وأجدت، الله يحفظك ورعاك. بالنسبة للمكلف إذا أدرك وقت الفريضة قدر التحريمه ثم زال تكليفه مثلا بجنون أو ارتفع مثلا حيض من حاضت أو نفاس من نفيسة، ما العمل يا شيخ؟
الخطاب بوجوب الصلاة يتعلق بجميع الوقت، فإذا تأهل الإنسان ولو لحظة واحدة فإنه حينئذ إذا تأهل الإنسان ولو لحظة واحدة في الوقت فإنه يجب عليه أداء الصلاة. ومثال ذلك ما لو كان عندنا امرأة كانت حائضا فطهرت بعد صلاة الظهر بساعة، ثم بعد ذلك أصابها جنون، وكان ما بين طهرها وما بين جنونها مقدار ما تؤدى فيه التكبيرة، فإن صلاة الظهر تتعلق بذمتها، فإذا أفاقت قلنا يجب عليها أن تصلي صلاة الظهر. ومثل ذلك ما لو أفاقت فبقيت لحظة ثم حاضت، وهكذا بقية الأمور التي يتعلق الوجوب بها. فالمقصود أن وقت الوجوب أو أن الوجوب يتعلق بكون الإنسان مكلفا في أي لحظة من لحظات وقت الصلاة، إما في أولها أو في وسطها أو في آخرها.
أقول يا شيخ حسن الله إليك، من صار أهلا لوجوب الصلاة في وقت معين مثل وقت العصر كالمثلا الصغير إذا بلغ أو الحائض طهرت، هل تلزمها فقط هذه الصلاة التي هي صلاة العصر أم يلزمها يعني ما تجمع فيه الصلاتين كالظهر والعصر مثلا في وقت الجمع؟
بالنسبة لصلاة العصر لا إشكال فيه، وتعين صلاة العصر عليها، وهو موطن اتفاق. وأما بالنسبة لصلاة الظهر هل تجب عليها أو لا تجب، فهذا موطن خلاف بين الفقهاء، وجمهور الفقهاء على أنه يجب عليها أن تصلي صلاة الظهر في هذه الحال، وأن من بلغ أو عقل أو طهرت بعد صلاة العشاء فإنه يجب عليها أن تصلي صلاة المغرب معها. هذا هو مذهب مالك والشافعي وأحمد، وقال به طائفة من الصحابة ومن التابعين. والقول الثاني بأنه لا يلزمها إلا فعل صلاة العصر فقط، وأن الظهر غير لازمة لها لأنها لم تخاطب بها ولم تدرك شيئا من وقتها. ولعل هذا القول أظهر، فإن الله تعالى قال أقم الصلاة لدلوك الشمس، أي أقم صلاة الظهر إذا كان العبد مكلفا في الوقت الذي تؤدى فيه صلاة الظهر من زوال الشمس إلى صيرورة ظل كل شيء مثله، وحينئذ فإجاب صلاة الظهر يحتاج إلى دليل. ولو كانت صلاة الظهر واجبة لظهر ذلك وبان وعمل به الناس، لأن هذه المسألة مما تكثر الحاجة إليها في عهد النبوة، فدل هذا على أن صلاة الظهر الأظهر أنها غير واجبة لمن كان كذلك. ومثل هذا رجل مجنون أفاق بعد العصر، نقول الصواب أنه لا يطالب إلا بقضاء العصر. ومثل ذلك أيضا رجل صغير لم يصلي الظهر فبلغ في وقت العصر، فإنه لا يطالب إلا بالعصر فقط. ومثل ذلك أيضا النفساء، والمقصود وهكذا أيضا في وقت صلاة المغرب والعشاء، من طهرت بعد دخول وقت العشاء فالجمهور يقولون تصلي العشاء وتصلي معها المغرب، بل إن من طهرت قبل الفجر بدقائق فإنهم يطالبونها بصلاة المغرب والعشاء. والقول الثاني أنها لا تطالب إلا بصلاة العشاء، ولعل هذا القول أظهر القولين لعدم وجود الدليل الدال على ذلك. وبعض الناس يستدلون بأن هذا إجماع من الصحابة، وفي حكاية الإجماع فيه نظر، ولذلك فإن في النفس من هذا شيء. والصواب والأظهر أنه لا يجب عليه على المكلف إلا فعل صلاة العصر أو فعل صلاة العشاء. وإن أدى المرء صلاة المغرب أو صلاة الظهر فإن شاء الله أنه يرجى له الخير وتبرى ذمته بيقين، ويكون بذلك قد خرج من الخلاف الفقهي.
أحسن الله إليك. بالنسبة لمن فاتته الصلاة، يعني سواء كان بعذر أو بغير عذر، فاتته أكثر من صلاة، كيف يكون قضاء هذه الفوائت؟
نعم، قضاء الفوائت له صفات. الصفة الأولى أن يكون على طريقة الأداء، بيكون مماثلا للأداء. فإذا فاتته صلاة الفجر ولم يذكر إلا بعد العصر، صلى الفجر ركعتين ولا يقول سأصليها أربعة. وهكذا أيضا لو صلوها جماعة فإنهم يصلونها بالجهر أو السر على حسب أصلها. فإن العبد إذا صلى الفجر إماما جهر بقراءته، فهكذا إذا صلى إماما بالفجر قضاء بعد خروج الوقت، فإن الصواب أنه يقضيها بجهرا، لأن القضاء يحاكي الأداء، لأن القضاء يحاكي الأداء. ومما يتعلق بذلك أنه أن المصلي عند قضائه للفوائت لا بد أن يرتب بينها. بعض الناس يصلي الظهر إذا فاتته أيام مثلا، فيصلي الظهر ثم الظهر في وقت الظهر، ثم يصلي العصر لليوم الأول والعصر لليوم الثاني في اليوم الثاني، وهذا خطأ وخلاف الطريقة المشروعة، بل المشروع أن يصليها ترتيبا على وفق صفة الأداء، لأن القضاء يحاكي الأداء. ويستثنى من مسائل الترتيب عدد من المسائل، منها ما لو خشي فوت وقت الصلاة الحاضرة فإنه يقدم الصلاة الحاضرة على الصلاة الفائتة. ومما أيضا يستثنى على الصحيح أنه لو خشي من إدراء من فوات الجماعة كما قال به طائف من العلم خلافا للجمهور، فإن من صلى من فاتته العصر وجاء إلى الناس وهم يصلون المغرب وخشي فوت صلاة المغرب صلى معهم المغرب بنية المغرب ثم بعد ذلك يصلي العصر، ويسقط الترتيب في هذه الحال لوجود العذر وهو عذر إدراكي الجماعة. هذا شيء مما يتعلق بمسائل ترتيب الصلاة، الصلاة المقضية، وقد يطول الكلام فيها.
وعلنا نرجعها يا شيخ.
طيب إذن نجعلها إن شاء الله بتفاصيل في اللقاء القادم
بإذن الله. شكر الله لك يا شيخ على ما قدمت وعلى ما أفدت واجدت، وأسأل الله يجعل ذلك في ميزان حسناتك. وبهذا نكون قد انتهينا بهذا السؤال، قد أنهينا هذه الحلقة، ونشكر لكم حقيقة مشاهدينا في على حسن إنصاتكم واستماعكم، وأسأله سبحانه أن يجعلنا جميعا من أهل العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يجعلنا جميعا من العلماء العاملين، وأن يجعلنا ممن ينتفع بهذا العلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يا جامع العلم نعم الذخر تجمعه، لا تعدلن به درا ولا ذهبا، أشدد يديك به تحمد مغبته، به تنال العلا والدين والحسبا. قد يجمع المرء مالا ثم يسلبه عما قليل ويلقى الذل والحربا، وجامع العلم مغبوط به أبدا فلا يحاذر منه الفوت والسلبا.